قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون في كل فج عميق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في منى ومن منى، أهلا بكم في أول أيام التشريق، مرحبا بكم، ونحن نتحدث إليكم من هنا لكم وبكم ومنكم وإليكم. عنوان هذا الموضوع أو هذه الحلقة من الحج حياة: الحج دروس وعبر. الحج حياة للأمة لأنه يعيد إليها شرايينها ويعيد إليها شرايين دافئة للتواصل، وينفح في أوردتها أواصر الأخوة ولحمة التكاتف، فتحيا همتها ويتعزز موقعها. الحج حياة للأمة لأنه يؤكد لها أن الإسلام هو هويتها، وهو قدرها الحتم، وهو سر وجودها، هو روحها، ولا حياة للبدن إذا تخلى عن روحه. الحج يربط المسلمين بقبلتهم التي يولون وجوههم شطرها في صلواتهم المفروضة 5 مرات في اليوم والليلة. وفي هذا الارتباط سر بديع، إذ يصرف وجوههم عن التوجه غربا أو شرقا، فتبقى لهم عزتهم وكرامتهم، وتتحقق هوية الأمة الحقيقية. فالانتماء لهذا الدين هو هوية الأمة الحقيقية، وهو وحده القادر على جمعها بعد أن ثبت فشل كل الأنظمة والمناهج الدخيلة من قومية وبعثية وشيوعية واشتراكية وعلمانية وليبرالية وغيرها. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فاجتماع الملايين من مختلف الأجناس والألوان ومن شتى البلدان والأصقاع في مكان واحد بزي واحد لأداء شعائر واحدة في وقت واحد أكبر برهان على قدرة الإسلام على توحيد الأمة وأنه السبيل الوحيد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. وفي الحج تمتين لروابط الأخوة بين المسلمين، فهم بجنسياتهم ولغاتهم وألوانهم مشتركون جميعا في النسك، ليس للغنى ولا للنسب ولا للرياسة فضل أو مزية، ولا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. تتجلى هذه المعاني بأكملها في فريضة الحج، بل لا نبالغ لو قلنا إن الحج حياة. فالحج حياة لأنه يهدم ما قبله من الذنوب والأثام، والحج حياة لأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد، والحج حياة لأن جزاءه جنة عرضها السماوات والأرض، والحج حياة لأنه إنما شرع لذكر الله وتعظيمه سبحانه، وهذه أغلى ما يتمناه من في قلبه حياة أو ألقى السم وهو شهيد. الحج حياة لأنه يهيئ الحاج للحياة الحقيقية ويشعره بما هو قادم عندما يتجرد من ملابسه ويلف نفسه بثوبين أبيضين هما أشبه ما يكون بكفن الميت. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في الحج حياة وحياة الحج. استضفت لكم هذا اليوم بل هذه الليلة المباركة صاحب الفضيلة الداعية المعروف والمفكر الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. باسمكم جميعا أيها الأحبة في كل فج عميق أرحب بفضيلته في الحج حياة، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا شيخ عبد الله، أحييك أحيي جميع الإخوة والأخوات ومن يتابعونك من قبل من خلال برنامجك البينة، ومن يتابعون قناة إقرأ بإبداعها وإشراقها وبرامجها وتجديدها وتواصلها بكل اللغات ومع جميع المسلمين وفي كل المستويات وفي جميع القضايا والجوانب، أحييهم جميعا وأهنئهم بعيد الأضحى، أسأل الله أن يجعله عيدا مباركا وأن يعيده على أمة الإسلام بالعز والسنة والرفعة والتمكين ووحدة الصف واجتماع الشمل وقوة الكلمة وتحقيق المآرب في طاعة الله عز وجل ومرضاته.
فضيلة الشيخ، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وأحييك من هذا المشعر الطاهر ومن بين جموع الملايين من المسلمين، اخترناك لتقرأ لنا مشهد الحجيج في هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فليس رأى كمن سمع، وليس الخبر كالمعاينة، والمشهد الذي تنقله إلى أبصار وأسماع الإخوة والأخوات مشاهدي هذا اللقاء، ونحن نراه حقيقة ونراه على الطبيعة ونعيشه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هو مشهد والله مهما أوتي الإنسان من البلاغة والفصاحة والبيان لا يستطيع أن يصف جلاله وروعته وجماله وكماله. إن الذي شرع الحج هو الذي أكمل الدين وأتم النعمة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات والأرض ويجمع الناس ليوم لا ريب فيه. حينما يتأمل الإنسان هذه المشاهد التي يعجز اللسان عن وصفها ويجف القلم عن تصويرها، ومهما أوتيت عدسات القنوات الدقة لتحيط بهذا الأمر فإنها تنقل شيئا وإن كان مؤثرا. أنا لا أشك أن قلوبا وجلت وهي تتابع هذا المشهد، ولا أشك أن أعينا دمعت وهي ترى ذلك الموقف في عرفات والناس قد اجتمعوا في صعيد واحد، ذكرهم ذاك الموقف وهم في المحشر وهم يسيرون ما بين راكب وراجل والكل يهتف لا يرجو إلا الله، لا يهتف إلا بذكر الله، لا يقول إلا لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، لا يخشى إلا الله، لا يتعلق إلا بالله. هذا المقام الذي كله توحيد، وإن ابتدأ في لحظة الميقات بالإحرام والتجرد من المخيط والتعلق بالخالق وحده لا شريك له، فإن هذه التلبية والوحدانية تستمر مع الحاج في كل مواقفه وعرصات المشاعر ومناسكه ومواقف تعبده ليزداد تعلقا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن وإن كتب الله لنا أن نحج قبل هذا العام أعواما سلفت، إلا أننا نرى في كل عام ذوقا وطعما وأنسا وسكينة وشيئا جديدا ما كنا نحسه من قبل ولا نراه من قبل. فما بالك بمسلم ومسلمة طال الزمن وطال الانتظار وربما تقطعت قلوبهم شوقا إلى وصول هذه البقاع الطاهرة ليقف جنبا إلى جنب مع أخيه الأفريقي والآسيوي والأوروبي والشامي والمغربي والحجازي والنجدي، مع إخوانه المسلمين صفا وكلمة ورداء وموقفا وهتافا وغاية ومقصدا، ليقول هذا المشهد إننا أكبر من كل ما شجر بيننا، إننا أعظم من كل ما يثار بيننا من أسباب الفرقة، إننا أمة يجب أن نكون كما تفضلتم في مقدمتكم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه الوحدة العظيمة القوية العاصفة الهادرة المؤثرة التي تعبئ النفوس بمجرد هذا المشهد بمجرد هذا المظهر، تجعل الإنسان من خلال متابعته لهذه الجموع ولهذه الحشود يراجع الكثير من حساباته، بل ولا غرابة أن تجد الفساق قد تابوا وأن تجد المرتابين قد أيقنوا وأن تجد الذين لم يسلموا بعد أن يقبلوا على الإسلام بصدق، وأن يجد حتى الذين في قلوبهم مرض يعودون بهيبة واحترام إلى هذا الدين من هذا المشهد ومن ذلك الموقف ومن تلك الجموع. ولا غرابة أن تكون قناة إقرأ حاضرة وأقولها بكل ثقة وصدق وشكر وعرفان لجميل هذه القناة على المسلمين، كيف لا وقد تجولت في مشارق الأرض ومغاربها وعاصرت إخواني المسلمين وحدثتهم ودخلت بيوتهم وألقيت في مساجدهم ومراكزهم، ورأيت كيف باتت هذه القناة من خلال برامجها المغناطيس الجامع الجاذب الذي جعل من أطروحاته وموضوعاته بوصلة تتجه إليها الفكر أو يتجه إليها الفكر والأسماع والأبصار، ولو لم يكن إلا أنها نقلت إليهم باللحظة والثانية مشهد قبلتهم التي يصلون إليها، ومشهد مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي لا يبرحون ولا ينفكون في كل ترك وفعل وفي كل أمر ونهي وفي كل تعبد إلا وهم يرتبطون بتوجيه وهدي ووحي منه صلى الله عليه وسلم.
جميل، شكرا لك دكتور سعد، ونحن أيضا نقدر لك جهودك الدعوية، يعني قناة تقرأ برئيسها ومالكها ومديرها والعاملين فيها، نقدر لكم جهودكم الدعوية. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، وحود يعني وجود المسلمين في هذا المكان الطاهر، لا شك أننا نرى وحدة اللباس والهدف، لا شك أيضا أن الوجهة تتجلى بشكل واضح في الحج، وهي من أكبر الدلائل على قدرة الإسلام على توحيد الأمة وتوحيد الأهداف والاهتمامات. الأهداف والاهتمامات فضيلة الشيخ، من يتولى بعث هذا الفهم الكبير في الأمة؟
جميل جدا. يعني عطفا على ما تفضلتم به، لا شك أن الحج كله توحيد، توحيد من جهة إفراد الله عز وجل بالعبادة، الانقياد لله عز وجل بالاستجابة، الخلوص والسلامة من الشرك، هذا في جانب التعبد واعتقاد توحيد الربوبية والتدبير والتصرف لله سبحانه وتعالى في هذا الملك، وهو المالك المتصرف المدبر سبحانه وحده. وإن أردت شاهدا من ذلك فانظر كيف وحدت هذه الجموع على اختلاف لغاتها وألوانها وأجناسها، وتوحدت في الإنابة لله سبحانه وتعالى والتعلق به وحده لا شريك له. أولا أتكلم عن التوحيد من جانب الاعتقاد والتعبد،
نعم.
ثم أتكلم عن التوحيد من جانب الواقع والاجتماع. دعني أتكلم عن الجانب الأهم والمهم والأعظم والأكمل والأفضل والأخطر، ألا وهو جانب التوحيد في التعلق بالله عز وجل. كل هذه الأمة إن ربا واحدا لا شريك له شرع لهم الحج فحجوا جميعا، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فأعاد الأقرع مرة ثانية يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فلما زاد الثالثة قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم الحج مرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج مرة توقيع عن من؟ عن رب العالمين، يبلغ الوحي الذي أوحي إليه أن الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. إذن هذه الوحدة، هذا الانقياد، كل هؤلاء، هل تستطيع قوى العالم ودساتير العالم وسلطات العالم أن توجه جموع وحشود بهذه الصفة وفي نفس المكان وعلى هذه الوجهة وبهذا الذكر وبهذا النسك وعلى هذه الحال؟ هل تستطيع؟ والله لا تستطيع أبدا. لكن العرفان والانقياد والاستسلام لله عز وجل جعل هؤلاء يقولون، لما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، كان النداء قد بلغ في أصلاب الرجال وأرحام النساء والذرية إلى أن تقوم الساعة، فقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا جانب التوحيد الذي جعل الناس يرتبطون بمن؟ بالله عز وجل أسألك بالله حشود الحج الذين لا أشك هذا العام أنهم زادوا عن 3 ملايين، ونحن نعرف مستوى الحجيج بين عام وآخر وقد يكون قارب 4 ملايين، هل فيهم أحد جعل بينه وبين الله واسطة؟ من الذي يقول للحاج الإيراني أو الحاج السعودي أو الحاج المغربي أو الشامي أو التركي أو الماليزي أو الإفريقي أو الصيني، أنت حينما تلبي لا بد أن تلبي لبشر قبل أن تلبي لله؟ هل أستطيع أن أقول لبيك يا حسين ثم لبيك يا الله؟ لا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. هل أقول لبيك يا جيلاني ثم أقول لبيك الله، لبيك يا عيدروس ثم لبيك الله، لبيك يا يعني هل يستطيع أن يجعل أحد في هذه التلبية بينه وبين الله واسطة؟ أيا كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا معظما من دون الله عز وجل. هذا جانب التوحيد الاعتقادي في نظري هو من أخطر القضايا، ولذلك أمة الإسلام اليوم بحاجة أن تستفيد أول درس في الحج، ألا وهو الرابطة والعلاقة والصلة المباشرة بين النفس البشرية المسلمة المؤمنة والعلاقة بالله عز وجل دون الواسطة، بطريقة ولا شيخها ولا ولي ولا طريقة ولا غير ذلك. هكذا يتحقق التوحيد.
جميل، هكذا. وسنعود إلى توحيد الأهداف والاهتمامات. نعم. إن شاء الله إن أذنت لنا بعد الفاصل، فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود بإذن الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
أيها الناس، أهلا وسهلا بكم من مشعر منى، ومع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، الداعية والمفكر الإسلامي المعروف. جميل جدا دكتور سعد أن ذكرت توحيد العقيدة، توحيد الله عز وجل، ويعني ذكرت الجانب العقدي جزاك الله خيرا. ولكن بما أنك يعني ذكرت الجانب العقدي وركزت عليه فضيلة الدكتور، تعرف بأن القبلة واحدة والصلاة واحدة والمناسك واحدة، لكن ليش ما نكون صريحين شوية دكتور سعد ونقول بأن الأفئدة مختلفة والهموم متشعبة والمسلمون في كل واد يقتلون ولا مستصرخ ولا ناصر، فهل مات ما بقي من حس الأخوة والجماعة عند المسلمين وهم في وحدتهم؟
جميل جدا. الحقيقة أن هذه الوحدة في جانبها الآخر، بعد أن ذكرنا يعني جانب الوحدة في الاعتقاد،
نعم،
المتعلقة بالجانب الأهم كما قلت هو جانب الربوبية، وكذلك جانب الألوهية وهو صرف العبادة كلها لله عز وجل، جميع المناسك وأعمال التعبد في كافة المشاعر وما فيها وما بينها وما يتخللها وما يكتنفها من أوامر تعبدية كلها أيضا تصرف لوجه الله عز وجل. فكما أن هناك اعتقاد بأن التدبير والأمر ألا له الحكم والأمر لله عز وجل، والأمر من الله سبحانه وتعالى وهو الملك ونحن عبيده وهو المدبر وهو المتصرف ونحن نسمع ونطيع، سمعنا وأطعنا، فكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، فيترتب على ذلك وحدة أخرى في التعبد، وهو أن كل عبادة نفعلها في هذا الحج وفي غيره هي لله وحده لا شريك له. فلا يمكن أن أكون أذبح يوم النحر لله وأذبح في غير النحر لولي ولا لقبر ولا ضريح، لا يمكن أن أتعلق في منى وفي عرفات بالله عز وجل ثم أتعلق بغير الله سبحانه وتعالى في مقام أو زمان أو مكان بغير الله، لا يمكن أن يكون ثقتي فقط بالله في هذا المنسك أو في هذا المشعر أو في هذه العبادة ثم بعد ذلك أتعلق بغير الله ممن أعتقد أنه يدبر أو يفعل أو يؤثر من دون الله سبحانه وتعالى. هذه قضايا في غاية الأهمية. ثم زد على ذلك في توحيد الأسماء والصفات، الكل يعبد ربا واحدا يوحده سبحانه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا جانب. ثم أدلف إلى الجانب الآخر وهو التوحيد في اجتماع الأمة في أصل وحدتها مع مقارنته بواقع تشعب هجومها واختلاف بعض أفئدتها، نحن لا ننكر ذلك. لكن كما قلت في بداية اللقاء أن هذا التوحيد الذي نراه في الحج، في المشهد، في الحشد، في العبارة، في اللباس، في الموقف، في المقام، يقول للأمة مهما تباينتم أو قسمتم أو وقع ما وقع وحصل ما حصل، فإن ذلك يمكن أن نتجاوزه ما دام لنا هذا المؤتمر السنوي والملتقى العظيم الذي يوحدنا. ثم يأتي السؤال التفصيلي الدقيق الذي أشرت إليه، أليس في الأمة من يمزق؟ فأين جموع الوحدة الإسلامية عن هذا الطرف الممزق؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل تتداعى هذه الجموع لما يجري الآن في سوريا مثلا؟ إذا كان قتلى وحصيلة الضحايا والدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت في يوم النحر أكثر من 35 مسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتقدون دين الإسلام حقا وصدقا، يريدون الحياة الكريمة على هذا الدين، فيكون جزاؤهم الذبح من الشبيحة والقتل عبر المدفعية والحصار وهدم المساجد والمآذن. كأني بك تقول أين هذه الوحدة أمام هذا الواقع؟ وأنا أعتبر أنها مفارقة دقيقة ومفاجأة، يعني ليست أمرا غريبا أن يحدث مثل ذلك في سوريا من نظام من هذا شأنه، لكن القضية أنها مفاجأة بالفعل لتسأل من تلتقيه وتقول تعال أفاجئك بهذا السؤال، كيف هذه الوحدة من جانب وكيف هذا الجسد من جانب؟ تخيل جسدا ينعم في أعلاه ويعذب في أسفله، تخيل جسدا ينعم في يمينه ويعذب في شماله، تخيل جسدا يعذب في جانب وينعم في جانب آخر، لا يزال هذا خلل واضطراب. من هنا نقول إن هذه الجموع أشهد بالله فيما علمت وسمعت ورأيت، لقد سمعت في عرفة جؤارا إلى الله عز وجل بالدعاء للمسلمين فيما يجري في اليمن، فيما يجري في سوريا، فيما جرى في ليبيا، نسأل الله أن يتمم لهم النصر وأن يجمع لهم الشمل وأن يوحد الكلمة وأن يصلح الشأن في مصر. وتعرف الكل يعرف من هي مصر وما وزنها لأمة الإسلام أجمعين، كيف أن العدو الصهيوني منزعج في أقصى درجات انزعاجة يوم أن تحولت هذه الجموع الهادرة. مجرد حركة الوصول إلى السفارة الإسرائيلية انظر ما الذي حصل وما الذي جرى، الحسابات، الموازين اختلفت، اضطربت كثيرا. نحن نقول هذه الجموع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الجموع قد أدت في مثل هذا الجانب الكثير منها قد أدى ما عليه، وجزء آخر مما تحتاج هذه الجموع أن توظف له هو مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤولية الإعلام الإسلامي. إن قامت اقرأ وقامت بجزء من دورها أو بدورها أو قطت جزءا من المهمة والدور، فإننا نعاتب ونسأل أين بقية الإعلام العربي والخليجي والإسلامي عن دفع روح النهضة والتعبئة لأمة الإسلام، أن يقف هذا النزيف الذي بات مشهدا يريق الدماء من العزل والأبرياء. إذن جانب الوحدة الذي نشهده الآن سوف ينتهي ويفضي وينتج عنه التفاته إلى واقع الأمة، وحينئذ سيحاسب كل طاغية نفسه ليعلم أن هذه الحشود التي احتشدت واجتمعت ستعود ولديها من الفكر والرؤية والتعبئة والقدرة وعدم الخنوع وعدم الانكسار وعدم الذلة وعدم الخضوع لما يجري. صحيح أن الثمن غالي وثمن الكرامة غالي، ولكن وفي القتلى لأقوام حياة، وفي الأسرى فدا لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة تدق، سلام من صبا برد أدق، ودمعا لا يكفكف يا دمشق، دمشق ألست للإسلام ظئرا، ومرضعة الخلافة لا تعق. الأمة اليوم بالفعل تنظر إلى هذا المشهد، وأنا وأنت من خلال استديوهات اقرأ وما وراءنا إلا هذه الجموع المكتظة بملايين المسلمين الكل يشاهد ويقول هذه الجموع أليست قادرة أن تعود بتعبئة إيمانية؟ هذا هو مقتضى هذا التعبد. إذن الحج ليس مجرد أن يقف الإنسان عند جمرة يرميها أو أن يتحول من مكان إلى آخر، هذا مشهد وتصوير للخضوع، للاستسلام، للإنقياد، للتسليم لأمر الله عز وجل. أمرنا نبينا مبلغا عن ربنا أن ننزع ثيابنا فنزعنا، أن نلبس إحرامنا فلبسنا، أن ننتقل من مكاننا فانتقلنا، أن نبيت في مزدلفة فبتنا، أن ندفع إلى عرفة قبل ذلك فدفعنا، أن نخرج من عرفة إلى مزدلفة فخرجنا، أن نتجه إلى جمرة العقبة يوم النحر فنرمي فرمينا، أن نمكث في منى بليالي التشريق فبتنا، أن نرمي الجمرات كذلك، أن نطوف الوداع فودعنا. هذا التدريب على الإنقياد بالزمان والمكان والعدد والصفة والهيئة والكيفية، هذا هو إعداد لجندية النفس المسلمة أن تكون مستعدة لتعود بتعبئة لا تسمح بعد ذلك بظلم أن يتعاظم.
لكن
وأنت تلاحظ ولقطعتك شيخ عبد الله أنه بعض الدول كانت تمنع الشباب أن يحجوا ولا تسمح، بل بعضها إلى الآن لا يسمح بالحج إلا لمن جاوز 60 عاما حتى يضمن أنه يعود وقد أشغله مرضه وضعفه وهشاشة عظمه، لا أن يعود بإيمانه وعزته وهمته وقوته. إذن لا تظن أن هذه الوحدة التي رأيتها في المشهد ستعود خالية الوفاض. صحيح أن هناك ضعف التواصل، وأنا أقول وأنادي وألح في هذا النداء إلى أن الكثير من الحجاج لا زالوا يعني أحوج وأحوج وأحوج إلى مزيد من التواصل في المضمون والفكرة واللغة والعبارة والإشارة والقضية والمبدأ. وإن هذه القضايا التي تطرح كل عام كما نسمع ونشاهد من خلال خطبة سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية في عرفة، ابتداء بتكريس مسألة التوحيد والإسلام والإيمان ووحدة الأمة والحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم واجتماع الشمل ومسؤوليات حكام المسلمين وغير ذلك، أن هذا الأمر نحتاج إلى مزيد من تفصيله وترجمته. لا نزال في نظري أن التواصل لم يتحقق مع الحاج النيجيري، مع الحاج الإندونيسي، مع الحاج الصيني، مع الحاج الروسي. نحن بحاجة أن جميع الحجاج قد فهموا الدرس وإن اختلفت اللغة، كما تفعل قناة اقرأ الآن. أنت تستطيع أن تنتقل من صوت إلى صوت ولكن بلغة إلى أخرى، والرسالة والمضمون والهدف والقضية واحدة.
جميل دكتور، يعني دعني أضع فضيلتكم في مأزق إن صح التعبير.
كعادتك يا دكتور. أيوة. عبد الله.
أيوة.
يعني الآن أنت في عرفة.
أنت ذكرت.
الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق. طيب ولا جدال في الحج.
جميل.
إلا تأبى عادتك وطباعك. طيب. مع ضيوفك أن تجعلهم. طيب. في المآزق والحجاج خلفهم.
طيب. أنا أريد أن أسأل فضيلتكم.
نعم.
بعد هذا الإيضاح الجميل ووحدة الظاهر ورأيناها وعلمناها، بل وشاهدها ملايين البشر في كل أنحاء العالم، فهل وحدة الظاهر ستؤدي إلى التآلف في الباطن؟
إن شاء الله.
معلش، إن شاء الله هذا شيء جميل ونحن يعني في تفاؤل.
لا.
هذا 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 هذه الوحدة الظاهرة هل ستؤدي إلى تآلف المسلمين عندما يطوفون طواف الوداع؟
بإذن الله تعالى كلما استطعنا أن نصل إلى كل حاج لنبلغه هذه الرسالة الإيمانية بمضامينها العقدية بما تقتضيه من وحدة واتحاد وتآلف وتكاتف، فإننا نكون حققنا شيئا كثيرا. ولذلك أنا أنتظر اليوم الذي يلبس فيه الحاج سوارا كالذي يلبسه الحجاج حينما يصعدون إلى قطار المشاعر فينقلهم أو ينقل بعضهم من منى إلى عرفات.
جميل.
ومن عرفات إلى مزدلفة. هذا السوار مجرد يلبسه الحاج سينقله. إذن هذا السوار لغة، علامة إلى أن كل من رؤية هذا السوار على يده سيدخل هذه المقطورة وتنتقل به. فأنا أقول إذا استطعنا أن نصل إلى جهاز إلكتروني يسير صغير لا يكلف صناعته في الصين مثلا أو في هونغ كونغ واحد دولار أو اثنين دولار ونجعل كل حاج يلبسه، وهذا الجهاز ينتقل بسماعة إلى الأذن ليسمع بأذنه وبلغته ولو كانت محلية أن يسمع كل هذا الخطاب، لأنه كثير لا يزال كثير من الحجاج يتنقل من مكان إلى مكان ولم يعرف. أنت كيف تريد أن يتوحد
ولا يعرف الهدف
وهو لم يعرف المضمون والرسالة والفكرة؟
نعم.
يعني على سبيل المثال حينما أنا أرى، وهذا موقف حدث لي، حينما أرى مسلمة في طواف الوداع في سنة من السنوات وهي تمسك وتتمسح بمقام إبراهيم عليه السلام بجوار الكعبة وتقول يا إبراهيم أرجوك ارزقني ولدا فأنا عقيم، هكذا سمعت أذني ورأت عيني، فالتفت إليها ولغتي لا تصلها وأحاول أن يجد من يسعفني أحد وأقول أدعو الله أطلب الولد من الله عز وجل. إبراهيم عليه السلام مقامه عظيم وشريف، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فحينما يأتي الحاج ويعود لم يعرف تفاصيل ومضامين رسالة التوحيد في الحج والتجرد لله والتعلق بالله وقطع الوسائط والعلائق بينه وبين الله، هذه الحاجة في طواف الوداع لو فقهت هذه المسائل في الإحرام، في الطواف، في السعي، في الوقوف بعرفة، في المبيت، في رمي الجمار، لما كانت الخاتمة أن تقول يا إبراهيم ارزقني ولدا، لكان أمر التوحيد قد تحقق لديها. لكن نحن نقول قد تحقق في جزء كبير من الحجاج وبقي جزء كبير أيضا هم بحاجة
يعني
إلى أن
يعني
نبلغهم المضمون.
دكتور يعني أنت الآن ترى الآن أن وحدة الظاهر التي يراها الناس جميعا ستؤدي إلى 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 التآلف في الباطن
بإذن الله،
وهذا التآلف في الباطن هو الانبعاث الذي يغير
بشرط وجود الخطاب المفهوم.
أي
ما على يعني حينما يكون مهمة الرسل البلاغ فقط ولا البلاغ المبين؟
البلاغ المبين،
المبين
لا شك،
يعني البلاغ الواضح، البلاغ البين، البلاغ المفهوم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد أن تقوم الحجة. فكيف يا أخي أنتظر مقتضيات ما بعد هذا الموقف الذي أرى فيه أمارات التوحيد والوحدة وأريد مقتضياته في الباطن، وفي نفس الوقت كثير من هؤلاء لم يفهموا مضمون الخطاب المطلوب؟
من يتولى بعد هذا الخطاب المطلوب؟
أحسن، فتح
أريد
الله عليك.
أريد الإجابة فضلا بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دكتور، لو يسأل أمريكي بريطاني غير مسلم يسأل فضيلتكم ويقول هل المسلمون متآلفين، فماذا ستجيب؟
الواقع يشهد يعني، وإن المسلمين في كثير من البقاع على مشهد من الفرقة وعلى الاختلاف. وحينما نتكلم عن الوحدة فإننا لا نتكلم عن نسخة الدولار أو نسخة السكة المعدنية النقدية المتطابقة 100%. يعني الإسلام حينما يكفل الوحدة ويدعو إليها لا يمسخ العقول وفروقها الفردية، الإسلام حينما يدعونا إلى الوحدة لا يمسخ ولا يلغي ولا يهمش العقول. ولذلك نحن كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات نعظم الجوامع ونحترم الفروع. الفروع محل اختلافات لكنها ليست اختلافات تضاد، وإنما هي محل اختلافات تنوع. اختلاف التنوع هذا محل احترام بين المسلمين، لكن الجوامع معظمة بين أمة الإسلام. على سبيل المثال أن يعبد الله وحده لا شريك له بلا واسطة، هذه من جوامع المسلمين لا يشذ عنها أحد. أن النبوة محل التعظيم والإجلال، أن مصدر الأوامر المعصومة من كلام الله وكلام رسوله هذه محل إجماع بين المسلمين، أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من جوامع المسلمين لا يجوز أن يخرج أحد عنها ثم ينسب نفسه إلى الإسلام. صحيح هناك بعد المعصومين، يعني بعد عصمة النبوة، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من لهم الإجلال والكرامة والتقدير من صحابة رسول الله الذين نقلوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هناك مكانة ومنزلة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هناك إجلال لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. هذه من جوامع المسلمين، لا تجد مسلما مالكيا حنبليا شافعيا حنفيا من أي مذهب يشكك في مكانة الصحابة أو مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة تجتمع على هذه الجوامع، لا أحد يشكك في أن القرآن سليم من الزيادة والتحريف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا أكرر في هذه النقطة شيخ عبد الله بالمناسبة، ولأن الأمة تعيش الآن مشكلة من جهة إيران، وهذه المشكلة لي تصدير ما يسمى بالثورة، ومادة الثورة دعوة وتسويق وافتراء العداوة بين الصحابة وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال لا تسبوا أصحابي هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والذي قال أذكركم الله في أهل بيتي هو من؟ هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الذي قال إن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، هو في صحابته. والذي قال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، من هو؟ في علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه من الجوامع، لكن لا يمكن أن نتنازل لنقول أن هذه بلغت لنجعل آل بيت النبي بلغوا عصمة في كمقام النبوة كما يدعيه البعض ويدعي لهم العصمة. هذا من جانب، لا يمكن أن نقول أن سلالة بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقط هي منحصرة في ذرية الحسين. طيب ذرية الحسن وينهم؟ صفر على الشمال؟ حاشاهم ذلك. كما أننا نجل ذرية الحسين ابن علي ابن أبي طالب، زين العابدين ابن الحسين، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر بن محمد الصادق، الإمام موسى الكاظم، الإمام علي بن موسى الرضا، الإمام موسى بن علي الجواد، الإمام العسكري، كل هؤلاء لهم تعظيم وإجلال، وأهل السنة أفردوا لهم في شمائل وفضائل ومناقب ومآلات. لحظة، لا يمكن يا شيخ عبد الله أن نفرق بين أمة الإسلام من خلال تسويق المشروع الصفوي الذي نحن الآن نراه ونبصره، ولا يقبل ذلك مسلم. والذي يريد أن يدخل، يعني على سبيل المثال، وأنتم ما قصرتم، قناة اقرأ ما قصرت لما تبنت الذب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما كان المسلمون قبل سنتين كلهم في العشر الأخير من رمضان يبكون يجأرون يتضرعون يلحون على الله يسألون الله قبول الصيام والقيام يتحرون ليلة القدر، يأتي الفاجر الخبيث الذي سمى نفسه ياسر الحبيب يسب عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنها فعلت الفاحشة ويقول فيها ما قال، كيف لنا أن نقبل؟ إذا أردنا الوحدة التي تتكلم عنها ما بين الظاهر والباطن، فعلينا أن نخرج من الإسلام من تلبس به وليس منه. ليست مشكلتي مع من خالفني أن يضع يده على صدره أو أن يسدلها. حتى الخلاف مع بعض الشيعة في مسألة أشهد أن علي حجة الله، أشهد أن علي ولي الله، هذه بدعة لا تخرج من الإسلام، أو أن أحدا قال ببعض المسائل المختلف عليها. لكن الإشكال الكبير أن يكون هناك من يدخل في دين الإسلام من يريد أن يعطى شهادة آيزو وثبوت انتساب للإسلام وهو يقول أنا مسلم عائشة ملعونة رضي الله عنها وحاشاها، أنا مسلم عائشة فعلت فاحشة، كيف أعطيه شهادة الدخول في الإسلام؟ لا يمكن إطلاقا. أو يقول أنا مسلم والقرآن محرف.
إذن لي دكتور معنا اتصال بالأخ أبو محمد من العراق. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير.
كل عام أنت بخير يا شيخ.
حياك الله، تفضل أخي الكريم.
لي سؤال يا دكتور سعادة.
تفضل.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
دكتور.
الله. حياك الله أخي الكريم.
حجك مبرور إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير.
آمين وأنتم كذلك.
عندنا إن شاء الله، إحنا وراء شهر ذو الحجة، عندنا مداخلين على شهر محرم إن شاء الله.
إن شاء الله.
عندنا الخلافات هنا بالعراق، صنة وشيعة، الحكومة تستشع البلد، مشكلة هاي عندنا هنا بالعراق.
نعم.
اللي يروح للحج ويرجع لازم عنده زيارات، لازم يزور الإمام الحسين والعباس حتى وعلي بن أبي طالب، ولازم يزور الأمة على تكمل الحجة مالته. احنا هنا شوية مشغولين بهذا الموضوع.
نعم.
طيب.
وعندنا الطلب التذرع والتقرب إلى الله من قبل الأئمة، هل هذا جائز أم لا؟
نعم.
طيب. شكرا أخ محمد، أبو محمد من العراق. معنا الأخ أبو بكر من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله.
ماذا؟ أخفض صوت التلفاز وكلمني من السماعة وتفضل، وكل عام وأنت بخير.
أهلا يا أخينا.
تفضل.
كل سنة وأنت طيب إن شاء الله.
وأنت طيب، كل عام وأنت بخير.
أهلا وسهلا. أنا في البداية نهني.
تفضل.
الأمة الإسلامية بهذا الجمع العظيم، ونريد نكلم أخينا الشيخ
اللي
هو يقدم كلمة لإخواننا في ليبيا باش يألف بين قلوب المسلمين إن شاء الله، وشهادة لله إن كانت فيه مشاكل كبيرة، ولله الحمد يعني بعد إزالة الطاغية بمشيئة الله تعالى. نسأل الله أن يألف بين قلوب المسلمين، وأن يوجه الشيخ كلمة لنا قصدي باش يعني ألف بين قلوب المسلمين بمشيئة الله تعالى.
أبشر. شكرا أخوي أبو بكر، وكل عام وأنتم بخير، ومبروك النصر، والله يتوب علينا وعليكم.
آمين.
فضيلة الشيخ الأخ من العراق، سؤاله واضح.
أحيي أخانا أبا محمد وأشكر له مداخلته. أخي الكريم، كل مسلم إذا كتب الله له الحج أو لم يكتب له الله عز وجل الحج، مشروع له أن يزور القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ليست المشكلة أن نزور القبور، وإنما المشكلة أن نفعل عند القبور ما لا يجوز فعله.
نقدس على القبور.
فالذي لا يجوز فعله عند القبور أن يذبح لها من دون الله عز وجل، أن يتقرب إلى أصحاب القبور من الصالحين صحابة أو تابعين عليهم رضوان الله أجمعين. ليست المشكلة أن نزور القبور، المشكلة أن أطوف بالقبر كما أطوف بالكعبة، وهذا هو الشرك بعينه. أتعلق بالقبر كما أطوف بالكعبة وأنا متعلق بالله، أطوف بالقبر وأنا متعلق بصاحب القبر، أطوف بالكعبة وأنا متعلق بالله أرجو من الله الشفاء، ثم أطوف بالقبر أتعلق بصاحب القبر أرجو منه الشفاء. حينما يقول أحد: يا حسين اشفني، حسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، الإمام أبو عبد الله، الإمام الشهيد الذي قتل مظلوما، لعنة الله على من قتله وأعان على قتله، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ولا شك عند أهل السنة أن الإمام الحسين بن علي قتل مظلوما ولعن من قتله وأعان على قتله، ولكن ليست المشكلة في زيارة قبر الحسين عليه السلام، إنما المشكلة في من يتعلق بالحسين من دون الله عز وجل ويطوف بقبر الحسين متعلقا بالحسين كالذي يطوف بالكعبة متعلقا بالله. هذا قد قام بما أوجب الله وتعلق بالله، وهذا قد ضيع وأفسد عمله. ولذلك أنا أقول لكل أخ من العراق أو من إيران أو من أي بلد، إن الله عز وجل قال لنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيش يصير؟ ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. يعني من أشرك مع الله
في قليل أو في كثير. الله عز وجل لو تذبح لوجه الله أمس يوم النحر أو أيام التشريق، لو تذبح لله 1000 بعير وتذبح عصفور صغير لغير الله، أصبح هذا العصفور شركا يفسد ويحرق ويحبط ويضيع أجر 1000 بعير. لو تطوف بالكعبة 1000 مرة ابتغاء وجه الله ثم تطوف بقبر البدوي ولا عيدروس ولا الحسين متعلقا بصاحب القبر من دون الله، معتقدا أنه يدفع ويمنع ويشفع ويعني يدفع ويمنع من دون الله، حتى الشفاعة لا تكون إلا برضا الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن اعتقد أن شفاعة هذه من دون رضا الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يشفعون ويمنعون ويدفعون ويشفون ويقضون الحوائج كما يردد بعضهم، إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومكذوب على آل بيته الطيبين الكرام. إذن أقول لأخي الكريم أبي محمد، ليست المشكلة في زيارة القبور، ألا فزوروها، زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة، فما بالك إذا كانت زيارة قبر الحسين عليه السلام أو قبر أحد الصحابة عليهم رضوان الله أو قبور الشهداء في البقيع، نزورها وكلنا إجلال واحترام وإكرام، ولكن نزور محبة ونترضى عنهم، لا نزور ونحن نعتقد أن لهم ما لله في جلب النفع ودفع الضر ودفع وإجابة المضطر وكشف الكربة ودفع الغمة وإغاثة الأمة، هذا ليس بصحيح. هذا هو الذي دخل. أنا حينما أكون صاحب قبور عندي والله في بلدي قبر وحاط عليه والله سادن، وكل من دخل أرسل لي حط لي والله ذبيحة ذبيحتين، إذا جمعت لحوم مجانا، واحد قام يدفع فلوس دنانير ولا دولارات ولا ذهب، إذا جمعت أموال. من هنا تلاحظ أن البعض يعلم، كثير من سدنة القبور يعلم أن أصحاب القبر على جلالة قدرهم ومكانتهم ما بلغوا منزلة الله عز وجل، لا في الشفاء ولا في الدفع الضر ولا في جلب النفع، لكن لهم الإجلال والمحبة، لكن ما يقدر يبطل، ما يقدر يوقف، ما يقدر يستغني عن سرقة الأموال باسم صاحب القبر، باسم الولي، باسم الشيخ.
جميل. معنا اتصال من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد من السعودية. طيب نعود إلى سؤال الأخ أبو بكر من ليبيا، يريد توجيه كلمة للإخوان في ليبيا.
حيا الله أخي أبا بكر من ليبيا، وأحيي جميع إخواننا الذين هتفوا بكلمة واحدة ضد البغي والظلم والطغيان والعدوان، وأنهوا وأسدلوا الستار على عصور من الظلم الذي جثم على صدر الأحرار من أبناء ليبيا البررة الكرام، سائلا الله عز وجل، وأمنوا يا جميع المشاهدين الملايين الذين يتابعون هذا البرنامج الآن، نسأل الله أن يجعل كل مسلم قتل في سبيل تحرير هذه البلاد من ذلك الطاغية الباغي الغاشم الظالم، اللهم اجعل من قتل من الشهداء، اللهم اجعلهم من الشهداء، اللهم اجعلهم من الشهداء، اللهم اجعلهم من الشهداء، وارفع منازلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا، واجعل اللهم ما قدموا إليه خيرا مما تركوا، واجعل اللهم ما جعلت لهم وما ادخرت لهم عندك يا رب العالمين خيرا مما فارقوا من أهل ووطن وبلاد وزوج وولد ووالد، إنك على كل شيء قدير، بيدك الخير كله، لا حول ولا قوة إلا بك. فحق إخواننا الذين قضوا ومضوا وأريقت دماؤهم على ثرى ليبيا واختلطت دماؤهم بتراب ليبيا من أجل أن ينتهي ذلك العصر من البغي والظلم والعدوان. أنا قابلت في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كثير من العواصم الأوروبية عقول مبدعة متميزة عباقرة أساتذة أطباء مهندسين من أبناء ليبيا، وأقول سبحان الله، لو كان في هذا النظام خيرا لاستطاع أن يستفيد من ثروة عقول أبناء الأمة، لا أن يكون مطرقة وسندانا لا يجدون مفرا إلا أن يهربوا ويفروا بدينهم وأسرهم وحياتهم وبعضهم صودرت أمواله. ثم أقول للذين أكرمهم الله بهذا النصر، اسمعوا وأطيعوا، إن السمع والطاعة
حتى وإن وجد الإنسان شيئا قليلا أو كثيرا مما يكره يجب أن ننتبه أنه لا يمكن أن تعود ليبيا وأن نرى ليبيا وأن نتفاءل بقيام ليبيا دولة قوية متقدمة فاعلة مؤثرة ثرواتها تتدفق على أبنائها وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا أن يكون هناك أمن. ولن يكون هناك أمن يا أبناء ليبيا إلا بالسمع والطاعة. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي بعض الروايات: واسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. وجاء في بعض خطب الحج التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أنه أمر الناس بالسمع والطاعة ولو تأمر عليهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن الناس يجتمعوا. يعني ما الفائدة أن ننتهي من طغيان القذافي ونظامه وطواغيته وجلاوزته والطغمة المنتفعة وراء النفاق والتطبيل للكتاب الأخضر وتهميش الدين والأمة، وأن نستبدل هذا الطغيان بمشكلة جديدة محاكم جديد. اصبروا اصبروا يا أبناء ليبيا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أهل ليبيا. إن الأمور لن تتبدل بين عشية وضحاها، إن الجنين لا يولد في لحظة، 9 أشهر حتى يولد. إن الله قادر أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، فخلقها في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن الله قادر على أن يدبر الأمور، إن الله قادر على أن ينصر نبيه في ثواني، ومع ذلك سنة الصبر هي التمكين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. لا تظن أنه بالأمس مات القذافي واليوم سوف تمطر السماء المن والسلوى وتنبت الأرض الذهب والفضة ثم تجري الأنهار وتخضوضر الأشجار وتنقلب الدنيا جنة في لحظة. أنتم انتهيتم من جزء كبير. إزاحة القذافي هو إزالة الحدث وإزالة النجاسة، أما التحدي القادم وهو الأكبر تحدي الأمة، تحدي الوحدة والأخوة والإيثار والتكاتف والصبر ولو على شيء من حظوظ النفس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. قالوا: ما نفعل يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم،
أحب فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فضيلة الدكتور، كما سمعت الآن من العراق ومن ليبيا، وأيضا هناك اتصالات جاءتنا من دول أخرى ولكن لم يمكننا الوقت، هناك دندنة في العالم العربي والإسلامي حول قضية التغيير، والحج له صلة بقضية التغيير واضحة وجلية. فعندما يخلع المحرم المخيط ويلبس الإحرام فإنه يغير واقعه كاملا ويحرم عليه ما كان حلالا قبل الإحرام. كيف نربط بين قضية الحج وقضية التغيير في العالم العربي والإسلام؟
جميل، هناك إشارة رمزية رائعة جدا وجميلة، وهي يعني مما يعني يدلك على أن هذه الشعيرة من رب العالمين ذات منافع عديدة، ابتداء في سلوك الإنسان مرورا بتكوين المجتمع والتأثير على أنماط تعامله، انتهاء بوحدة الأمة وتوحيد مشروعها الأعظم الكبير. إلا أن جانب التغيير واضح جدا، فإن الإنسان في هذا الحج يمارس مجموعة من السلوكيات والتصرفات التي تقول: إني رأيت ركود الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري
لم يطبي.
نعم.
والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصبي أو لم يصبي. إذن النقلة والتغيير لها أثر. لاحظ لما ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، هذه النقلة ليست صفقة تجارية. صحيح أن يجوز للإنسان في الحج أن يبتغي من فضل الله، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
نعم.
واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين. لكن هذا الشيء عرضي جانبي، لكن الإنسان يعرف أنه حج لبيت التجارة العالمي، لا، هو حج بيت الله، قصد وجه الله، أراد طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الطاعة الوصول إليها مر بتغييرات، مر بتضحيات. يعني بعض الناس يصعب عليه أن يبتعد عن الزوجة والوطن والأهل، فتراه يودع فرحا وهم يفرحون بوداعه، يستقبلوه بإذن الله مقبولا مبرورا. كذلك هذه النقلة الإنسان يقدم فيها مال، يدخر لها نفقة، المال الحلال الذي يجمعه ويتحراه. لذلك بعض المسلمين تجده يعني حتى في سلوكه المالي كلما حس بطعم الحلال قال: هذا سأجعله للحج، لأنه يتحرى أن النفقة إذا لم تكن طيبة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة.
نعم.
هذا من جانب. هذا التغيير في النقلة، تغيير في الهيئة من المخيط واللباس إلى الإزار والرداء، هذا التغيير في النية والتجرد لها، هذا التغيير في يعني كان مشغولا فيما مضى بحديثه وكلامه بأمور متعددة، أما في هذه المدة فقد تغير إلى الشغل بذكر الله عز وجل. إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة إيش؟ لإقامة ذكر الله. إنما شرع الطواف ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. إذن هناك نمط حتى في تغيير حركة اللسان وتواطع حركة اللسان مع تأمل القلب. هذا التغيير بإذن الله نافع في توجيه الأمة. ولذلك أنا أجزم لو يستطيع الغرب أن يقنع جموع المسلمين بصفقة مالية سنوية، كل يقبل مقابل أن يأخذ ملايين ولا يحج، لفعلوا ذلك حتى يتحاشوا التغيير المتوقع والمتيقن بإذن الله من هذا المشهد في الحجيج.
معنا الأخ مختار من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله والشيخ سعد،
كل عام وانت بخير، حياك الله، تفضل.
يا شيخ عبد الله ويا شيخ سعد، حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. وإن شاء الله أنتم وجميع الحجة جميع الحجاج رجعتم اليوم أو بعد أمس كيوم لولدتكم أمهاتكم.
نسأل الله ذلك يا رب العالمين.
يا شيخ سعد تسمعني؟
أسمعك يا حبيبي. نعم.
يا شيخ سعد، لو تخصص موضوع حول النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له صلى الله عليه وسلم مؤخرا من سب أو شتم، وأن تبلغ الحجاج أن يتمسكوا بهديه صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن،
أبشر. شكرا يا أخ مختار من الجزائر. أيضا معنا الأخ محمد من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. محمد كل عام
وأنت بخير مبارك إن شاء الله.
حياكم الله. أهلا وسهلا أخي محمد.
ما أشاهد أشياء على التلفاز على الشاشة ثم أقوم بسدهم ونعليهم، هل يجوز يا شيخ؟
بارك الله فيك.
السؤال الثاني، لدي لي والدتي مريضة، أدعوكم لتدعو لها بالشفاء إن شاء الله.
اللهم اشف والدتي.
جزاكم الله خير
يا رب العالمين.
شكرا لك محمد من المغرب. تفضل يا أخي مختار.
أبدأ بحديث أخي مختار، أقول جزاك الله خيرا، فإنك قد انطلقت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع منا مقالة فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع. ومن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. إن حسن البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وإن توجيه الأمة إلى الاقتداء والاقتفاء والتأسي بهديه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الهدي، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير أمور الناس ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. جميل جدا. وهذا يصب تماما في الفقرة السابقة حديث أخي مختار، هو أننا بحاجة أن يعني أتمنى لو أن كل حاج وهو يأخذ تأشيرة في جوازه أن يستلم مع التأشيرة كتابا يتضمن هذا الكتاب أنك ستسمع في حجك هذه القضايا الآتية. مضامين، يعني ليس فقط أن يجد كتابا يقال له ستنزل في مطار جدة في اليوم الفلاني وتدخل مكة في اليوم الفلاني وتسكن في الفندق الفلاني وتسكن منى في اليوم الفلاني وتخرج إلى عرفة في اليوم الفلاني. نعم، بيان النسك وما يفعل الحاج من الأفعال والأعمال مهم، لكن أن يتحدث مع الحاج فيما يعتقد وفيما يلزمه الديانة والاعتقاد به، ومن ذلك توحيد الله عز وجل على الوجه النقي من شوائب الشرك، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعناية بالسنة خالية من شوائب البدع والمحدثات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا حقيقة أحيي لبلاد الحرمين ولقيادة المملكة العربية السعودية حرصها الشديد على أن يكون الحج نقيا من البدع والمحدثات، ولذلك هناك جهات أمنية وجهات شرعية مرتبطة بمرجعيات علمية حريصة على تعقب مواضع كثيرة في الحج حتى لا يستغل الحجاج ببعض البدع لابتزاز أموالهم، وليقال إنما الحج كما شرع الله هكذا، الحج كما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هكذا، أما الزيادات والبدع والمحدثات والأمور لن تجدها. ولذلك أقول وأفاخر وأحمد الله، اذهب إلى أطراف هذه المملكة شرقا وغربا لن تجد ضريحا ولا مزارا ولا قبرا يطاف به أو يعبد من دون الله أو له سدنة أو له نذور أو له خزينة أو يعظم من دون الله عز وجل. ليه؟ نحن نحب أولياء الله من الصالحين أحياء وأمواتا، لكن لا يمكن أن نجعل وليا ميتا أو صالحا بمقام رسول الله في العصمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فلا يمكن أن ندعي لأحد الأموات فعلا من أفعال الربوبية، كما يقال إن الولاية التكوينية قد جعلها الله لأئمة أهل البيت، وكما قال بعض الذين سمعتهم وعجبتهم من قولهم إن الله قال تبارك الله أحسن الخالقين، فالله يخلق والخالقون هم الذين يخلقون. هذا كلام يعني يعتبر من العبث بقلوب العامة والمساكين. جميل. شكرا لأخي مختار. أعود لأخي محمد من المغرب في سب الرافضة. أخي الكريم، الشيعة يجب أن تعرف أنهم قسمان، هناك تشيع علوي، وهذا نسأل الله أن يوفق من يقول به، ألا وهو محبة أهل البيت وتعظيم أهل البيت دون أن نجعله في درجة العصمة أو ننسب إليهم شيء من أفعال الربوبية. هذا التفقه على مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هذا على العين والرأس بالروايات الصحيحة وليس بالأكاذيب كما جاء عن زرارة بن أعين وغيره مما افتري على الإمام جعفر الصادق. فالتشيع النقي الذي فيه لوازم ثوابت الشريعة مع إجلال أهل البيت هذا على العين والرأس، أما التشيع الذي يقوم على سب أم المؤمنين زوجة رسول الله أمنا عائشة وقذوة بالفاحشة، تشيع يقوم على لعن الشيخين أبي بكر، تشيع يقوم على دعوة العصمة لأهل البيت وأنهم بلغوا منزلة كما قال بعضهم ما بلغها ملك مقرب ولا يرسل، فهذا مرفوض من قاموس الإسلام. ومن هنا أقول إذا رأيت مثل هؤلاء فمن رأيته عنده خلل اعتبر مخالفة من نوع البدعة فأدعو لهم بالهداية والتوفيق، ولكن الذين من النوع الآخر فإني أقول لك أيضا أدعو لهم أن الله يهديهم. ليس المسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم لعن دوس، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فنحن ندعو لهم ولا نلعنهم، لكن نحذر عموم السنة في مشارق الأرض ومغاربها، احذروا من شيء اسمه التشيع الذي يبدأ وينتهي بلعن الصحابة وسب زوجات النبي حفصة وعائشة ودعوة العصمة لآل البيت. نحب آل البيت في العين وعلى الرأس والجبين، لكن يكونوا معصومين كرسول الله أو لهم من أفعال الله في علم الغيب والولاية التكوينية والخلق والتدبير من دون الله، هذا ليس من الإسلام في شيء.
دكتور سعد، حج مبرور،
اللهم تقبل منا وجميع أخواننا المسلمين،
تقبل الله صالح الأعمال. شكرا جزيلا لتلبية دعوة قناة اقرأ في برنامج الحج حياة،
جزاكم الله خير.
باسمكم جميعا أيها الأحبة أشكر فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الحبيب سعد بن عبد الله البريك، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حتى نلقاكم إن شاء الله في مر برنامجكم المشهود البينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.